السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتضح الأمور أكثر وتتحدد المسارات مع الوقت وتتقلص التباينات. ها هم عقلاء الشيعة بل والسنة ينادون بدفع الفتنة والتيقظ لما يراد بالأمة، فالأطماع بها تتزايد وأعني بذلك الأمة، والخصوم على حياضها تتوافد، ومن يشعل النار في الحطب ويوقت لذلك لا يتعب. مكر بالليل والنهار تخطيط دؤوب لهذا المكر، ووقود هذه الفتنة هم شباب الأمة سنة وشيعة. فبعد التطاول المدروس المنظم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرورا بالطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى إشعال الفتنة في دولة البحرين ليسيل دم شبابها ويعاث فيها الفساد كما كان في سابقتها في العراق، فهل يا ترى من يشعل هذه الفتن يريد وحدة إسلامية، أو أنها أطماع دولة فارسية تريد أن تنفض الغبار عن نفسها بشعارات براقة وهمية في العلن وتنفذ ما تنفذ في السر إن كان ما يزال سرا؟ كان آخر هؤلاء العقلاء الذين نادوا بضرورة التنبه لهذه الفتنة المنظمة هو الأستاذ محمد الحاج حسن رئيس التيار الشيعي الحر بلبنان، فقد أوضح حجم المخطط الذي يراد تنفيذه في دولة البحرين، ونادى الأستاذ محمد شباب البحرين شيعة وسنة إلى الالتفات حول وطنهم وحمايته من الأطماع الخارجية، وأوضح لهم قنوات المطالبة بحقوقهم، وكان ذلك بلا شك بمعية الشيخ عدنان العرعور في لقائنا في الحلقة الماضية. وها نحن نواصل اللقاء بكم مشاهدين الكرام وبشيخنا الفاضل عدنان العرعور، وكذلك نحن بانتظار اتصالا من الأستاذ محمد الحاج حسن كما وعدنا في الحلقة الماضية، لنكمل ما بدأنا به في الحلقة الماضية من كيفية تأسيس مرتكزات الوحدة بين المسلمين ونبذ التشتت والفرقة لتتضح الأمور أكثر، ولنصل إلى كلمة سواء في برنامج كلمة سواء. أهلا بك شيخ عدنان مجددا.
أهلا بكم وبالأستاذ الشيخ المكرم الفاضل الحاج حسن، أو عفوا
أستاذ محمد الحاج
حسن. وكذلك أرحب بالمشاهدين جميعا.
حياكم الله شيخ. قبل أن ندخل إلى صلب الموضوع، وحتى لا يكون العلماء وطلبة العلم بمعزل عن القضايا أو الأحداث النازلة في عصرنا، بشوق لتعليقك حفظك الله عما يحدث لأهلنا في ليبيا من قتل وسفك دماء.
لا شك ولا ريب أن ما يحصل في بلدنا الحبيب ليبيا المشهور شعبها بالرجولة والوفاء،
نعم،
والشجاعة،
نعم،
ولا أقول هذا الكلام على عواهنه ولا سياسة لواقع أو لشيء آخر،
يا سلام،
فالشعب الليبي معروف بصلابته وشجاعته، ولا وأكبر دليل على ذلك عمر المختار الذي جيش جيشا استطاع به بفضل الله عز وجل أن يطرد أسوأ استعمار عرف على وجه التاريخ،
الله،
وأقبح معتدي على تلك البلاد ألا هم الإيطاليون الذين احتلوا ليبيا ظلما وعدوانا وفجورا. فإنما يجري اليوم في ليبيا لا نستطيع أن نقول إن العين إلا أن نقول إن العين لا تدمع،
الله مستعان،
وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الله، حسبنا الله ونعم الوكيل على الظالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل على المجرمين، حسبنا الله ونعم الوكيل على المعتدين على الآمنين وعلى المسلمين في ليبيا وفي كل بلد. ولنا نحن أن ندعو الله عز وجل أن يفرج عاجلا غير آجل عن هذا الشعب الأبي، وأن يحقن الدماء فإن معالجة هذه القضايا لا تكون بالدماء أبدا، ولا يفعل ذلك إلا كل متربص بهذه الأمة أن يرد الشعب بالدم أو أن يقتل هكذا الأبرياء والأهالي بغير ما سبب. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر الحق وأن يؤيد كلمته وأن يعليها في ليبيا وفي غيرها. وأذكر بقوله صلى الله عليه وسلم إنما النصر مع الصبر. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤيدكم وأن يؤيد الحق وأن يرفع راية لا إله إلا الله، إنه على ذلك قدير.
ألا ترى يا شيخ بأن مسألة التهاون في سفك الدماء بين الشعوب وبين الأوطان أن في هذا خطر على بلاد المسلمين من قبل العدو الخارجي، وقبل ذلك شرعا؟
يقول عليه الصلاة والسلام لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يسفك دما.
الله أكبر.
لا يزال المؤمن المسلم في فسحة من دينه، يعني أبواب التوبة مشرعة له وأنه يستطيع أن يسلك سبيل الهدى ما لم يسفك دما أو يسفك دما. هذا السفك من أعظم الجرائم التي تجري التي جرت وتجري على وجه هذه المعمورة. ولذلك حرم الله عز وجل الدم الحرام، حرم الله عز وجل الدم الحرام، وما يسفك سواء كان ذلك في ليبيا أو في غيرها لا يفعل ذلك إلا مجرم متربص بالمؤمنين والمسلمين. وبالمناسبة وأنا لا أحب أتدخل في هذا لأنه موضوعنا نحن غير موضوعات السياسية وموضوعاتنا علمية بحتة، لكن لا بد مما لا بد منه. في المناسبة حقيقة أنا أحيي الجيش المصري حقيقة أمانة دينا، وقف وقفة العاقل، وقف وقفة المنصف، وقف وقفة المدافع عن شعب مصر، وقف وقفة معتدلة متأنية عاقلة. فأسأل الله لهم الثبات. وطبعا هذا الموقف كان منهم على حد الشعب المصري كان في انتفاضته وثورته كان منضبطا، هذه أمانة. يعني لم نجد كما تعلم في مثل هذه المظاهرات تخريبا سرقة إفسادا،
كان في البداية وكان أيضا منظما من قبل
هذا لا يفعله. ويعني الشعب المصري ومن قبله كذلك الشعب التونسي كانت المسألة أمانة سلمية، وإنما بدأوا بالاعتداء عليه. لكن الجيش التونسي والجيش المصري بالذات هو استطاع أن يفصل في القضية وأن تكون كلمته كلمة حق وكلمة اعتدال، واستطاع أن يحقن دماء المسلمين وغير المسلمين. يعني لا يجوز سفك دم المسلم ولا غير المسلم بغير حق وبغير شريعة الله.
شيخ عدنان، يعني الإخوة يقولون بأن الاتصال غير جاهز الآن، ريثما يجهز الاتصال. ذكرت مما ذكره الشيخ محمد الحاج حسن في الحلقة الماضية من بعض المرتكزات المهمة في بناء الوحدة الإسلامية، قال في أول الأمر أخذ الإسلام نقيا صحيح.
هو ذكر أمورا طيبة، ولعل نتكلم ريثما يتهيأ الاتصال. ذكر أمورا طيبة صحيحة وتأصيلا سليما. هذه القضية أيها الفاضل، هذه القضية أيها المسلمون في كل مكان، أيها العقلاء من شيعة وسنة، هذه القضية لا تحل، قضية وحدة المسلمين لا تحل بتقبيل الجبهات، كلا. هذه القضية إنما تحل بالتأصيل العلمي والتفكير العقلي السليم. هذه القضية لا تحل بمجرد العواطف الجياشة ولا بالحماس ولا بالحماسة وما شابه ذلك، إنما تحل بتقعيد صحيح وتأصيل سليم. ثم بعد ذلك نحكم هذا التأصيل وهذا التقعيد على الخلافات التي بين الشيعة والسنة. وليس من العقل ولا من الواقع ولا من الشارع ولا من الشرع أن نغض النظر عن تلك الخلافات التي مزقت الأمة. إن السكوت عن هذه الخلافات مفسدته أكبر من مفسدة إثارته، لأن المثير إنما يثير هذه القضية لإصلاحها. هناك إثارة إثارتان، إما إثارة إصلاح فيقول كالطبيب يقول للمريض عندك مرض كذا وكذا، لا بد من معالجة كذا، ولا بد من كيه، ولا بد من عملية، سواء رضي المريض أو لم يرضى، سخط أو لم يسخط، حزن أو لم يحزن، هذا لا بد منه. أما أن يسكت الطبيب على داء يتفشى في جسم المريض فهذا هو الداء العضال، وهذه المفسدة الكبرى بل والمفسدة الأكبر. فطرح أصولا جميلة منها ما ذكر، أن نأخذ الإسلام نقيا صحيحا صافيا. لكن أنا بودي تسألني السؤال التالي أتمنى،
وهو
الشيعة يقولون نأخذ الإسلام الصافي الصحيح، والخوارج يقولون نأخذ الإسلام الصافي الصحيح،
نعم،
والمرجئة يقولون ذلك،
كل فرقة
تقول ذلك، أولهم أهل السنة والجماعة يقولون نعم. هذا الكلام الطيب لابد من ضبط، وهو ذكر أمورا لضبط هذه القضية. أما أن أقف فأقول لابد أن نتمسك بالإسلام الصحيح، يعني ولا أريد الأستاذ، لا، هذا الأستاذ يقول هذه الكلمة ليطرح بعد التأصيل. كيف السؤال الآن، كيف نتمسك بالإسلام النقي الصحيح؟ كيف نعرف أخطاءنا؟
أيوة هذا هو
أيوة. أما مجرد شعار كل من
أن يعرفها كل الناس،
نعم،
وجميع الفرق، كيف نأخذ الإسلام دينا صحيحا؟
أول قضية طرحت بيني وبين الأستاذ الفاضل، أول قضية تحديد المرجعية. القضية الثانية، وهذه من عندي، القضية الأولى طرحها تحديد المرجعية، تحديد فهم هذه المرجعية.
أيوة.
لأن هذه المرجعية لها احتمالات،
جميل،
ولها تأويلات، ولها كما يقول بعضهم، وهذا باطل، لها ظاهر ولها باطل. فلذلك نحن نقول أول قضية يجب أن نطرحها بين الشيعة والسنة كافة فرق المسلمين، تحديد المرجعية.
يا سلام.
اثنين ايش قلت؟
قلت
تحديد المرجعية وتحديد الفهم لهذه المرجعية. لأنه ممكن أنا أقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ممكن أنت تقول هي بقرة بني إسرائيل لأن السياق والسباق يقول فيها، ممكن يجي أنا وأقول لا أنت ما تفهم، إنما البقرة المقصود بها عائشة، إن الله يأمركم أن تذبحوا عائشة. إذن لابد من أن نحدد ذلك الفهم وضبط الضابط لفهم هذه المرجعية.
ولعلنا نناقش إن شاء الله هذه القضية.
أي
نعم الأستاذ محمد. الأستاذ محمد الحاجي الحسن، أهلا وسهلا بك يا شيخ محمد.
أهلا وسهلا بكم، يا مرحبا،
نشرف بلقائك معنا مرة أخرى في هذا الأسبوع في برنامج كلمة السواء.
وأنا أيضا أسر بذلك.
أستاذ محمد، بني الإسلام على كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، ونفي ألوهية وربوبية كل موجود سواه، وتوحيد الكلمة، والاعتصام بحبل الله المتين، والنهي عن التفرق والتشتت وراء مسائل هامشية لا تمس في كثير من الأحيان جوهر الإسلام. ورائدنا في الدعوة إلى الوحدة وحفظ كيان الإسلام قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولو صبرنا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العملية للمسنا منها اهتماماته الكبيرة بتوحيد الكلمة ولم الشمل، فإن الوحدة هي منطلق للقوة والرفاه ونيل السعادة، كما أن التفرقة يا شيخ محمد هي بؤرة الضعف والشقاء. ومن المرتكزات التي اختصرها الشيخ من حديثك في الحلقة الماضية لبناء الوحدة الإسلامية أخذ الإسلام نقيا صحيحا، كذلك المرجعية، كذلك التثبت من الروايات، كذلك ألا يكون التاريخ عقيدة، وأيضا إزالة أسباب الحقد والبغض. هل هذه النقاط يا شيخ محمد التي اختصرها الشيخ صحيحة؟
نعم صحيح، يعني هذا ملخص ما استرسلنا به في المرة الماضية، وما هو يعني وما أعلناه في ميثاقنا يعني الذي صدر قبل شهر تقريبا من مكتبنا ونشر عبر موقعنا الإلكتروني.
نعم الشيخ، نريد منك التعليق على هذه المرتكزات قبل الدخول في تفاصيل هذه الأسس أو المرتكزات.
التعليق من قبلي؟
أي نعم،
يعني كما قلت لك، نحن عندما أطلقنا هذه المصطلحات أو هذه المفاهيم أو هذه القواعد، كنا نبتغي من ذلك أن نصل إلى قاعدة مشتركة، وهي توحيد الأمة ببرنامج موحد وميثاق موحد نمنع فيه كل الأساليب التي من شأنها أن تمزق وحدة المسلمين وصف المسلمين. وعندما تحدثنا عن إزالة الشوائب والعلل الدخيلة التي استخدمت في تمزيق الوحدة الإسلامية، كنا نتحدث عن كل الشوائب والعلل التي دخلت إلى يعني إلى إلى الساحة الإسلامية كاملة بكل فرق المسلمين.
مثل ماذا يا شيخ؟
ولذلك نعم.
مثل ماذا؟
يعني نبدأ من مشاكل التاريخ حول الصراع حول الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حول أمور متعددة، حول تكفير بعضنا لبعض، أمور متعددة. يعني هذا يحتاج إلى مؤتمر عام يفصل فيه كل نقطة بنقطتها، وأن نكون ملتزمين بما سيصدر عن هذا المؤتمر. يعني سأعطي مثالا لذلك. عندما صدرت فتاوى متعددة وآراء متعددة من بعض الأطياف الإسلامية حرمت فيه التعرض أو شتم الصحابة من بعد يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أعطي عنوان عام، أعطي عنوان أطلق هذا العنوان، ولكن ارتباطه في موضوع الدعوة إلى الوحدة الإسلامية وإلى إزالة الشوائب إلى الآن لم يتحقق.
نعم.
على اعتبار أننا أطلقنا الصرخة التي نبتغي منها الوصول إلى مكان ما، ولكن حتى هذه اللحظة لم نرى أن هذا الأمر يعني أزيل كليا من الكتب ومن المواقع ومن يعني وسائل النشر.
جميل. المثال
الثاني، دعني، لأن هاتين الأمرين مرتبطين ببعضهم.
تفضل.
الأمر الثاني هو تكفير الشيعة. حتى هذه اللحظة ما زلنا نسمع من بعض العلماء آراء ومقترحات تكفيرية بحق الشيعة، وهذا أمر مرفوض. يعني ليس المطلوب من فريق أن يقدم خطوة والآخر لا يقدم إليه، يعني لا يلاقيه بخطوة أخرى، ما دمنا متفقين على أننا جميعا مسلمون.
جميل. شيخ عدنان، أترك لك المجال، وكذلك الشيخ محمد سأترك لك يعني ثلاث دقائق، وأترك للشيخ ثلاث دقائق حتى يكون هناك مناصرة في الوقت.
تفضل. في راحتي.
تفضل يا شيخ.
لا ما بس هذه محاورة أكثر. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبد رسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما وطرح نقطتين مهمتين.
جميل.
لكن لا أريد أن أدخل في التمثيل في التفصيل في التفريع قبل أن نتثبت أو نوضح التأصيل، وهو توحيد المرجعية. لأننا إذا وحدنا المرجعية لا شك ولا ريب أن هذا هي الخطوة الأولى نحو وحدة حقيقية. وأهم من هذه الوحدة، أهم هناك أمر، وهو إحقاق الحق ورضا الحق، وهو الله عز وجل. فنحن قبل أن نسعى إلى الوحدة لابد أن نسعى إلى التمسك بالحق، ولا يجوز لنا أن نترك أصول الدين من أجل وحدة. يعني جاءتنا طائفة من الطوائف قالوا نحن نتحد معكم ونتفق في كل شيء، إلا أننا نقول أن هذا العزير ابن الله أو عيسى عليه الصلاة والسلام ابن الله، نقول له لا، لأن هذا في أصل من أصول الدين. فلذلك إذا توحدنا المرجعية ثم استخلصنا من المرجعية الأصول، وجب على كل الأطراف التي رضيت بالمرجعية أن ترضى بتلك التفصيلات.
والضابط؟
أيوه، الضابط سيأتي وهو ضابط الفهم والمرجع. لا. الآن أنا بودي أنه منح الآن اتفقنا على أن المرجعية هي الكتاب والسنة. هل لدى الشيخ الفاضل عنده مرجع؟ طبعا الكتاب والسنة والإجماع.
جميل.
الإجماع.
جميل.
طبعا نحن نرى أن إجماع الصحابة رضي الله عليهم إجماع مع آل البيت، فإن اختلفوا صار المسألة فيها سعة. الصحابة وآل البيت، وعندما نقول نحن الصحابة دائما نعني الصحابة وآل البيت رضي الله عليهم جميعا.
رضي الله.
الآن هل هناك مرجعية غير المرجعية نرجع إليها في الأحكام غير الكتاب والسنة وإجماع الأمة؟ أسأل
أستاذ الشيخ محمد.
لا ابدا، يعني لا، يعني اوافق 100% ان القران الكريم والسنه النبويه والاجماع واجماع ما ورد يعني هو مرجعيه المسلمين جميعا.
جميل. الان من الذي عندنا خلاف السنه نرجئه قليلا بالنسبه الى الكتاب؟ بالكتاب كاقرار مرجعيه، هل لديك يعني شبهات أو اعتراضات على مذهب أهل السنة في ذلك؟ هاي عندك
أبدا.
أبدا. طيب هل الشيعة متفقون في مرجعية القرآن؟
من المؤكد.
طيب وهذه النصوص التي
لا ترى مرجع، يعني لا يمكن أن ترى مرجعية شيعية لا يعني لا تستنبط أحكامها من القرآن الكريم.
طيب الآن كيف نفسر العقيدة التي قررها أئمة الشيعة؟ وطبعا أنا لست من أئمة السنة وبالتالي لست من أئمة الشيعة المرجعية كمرجعية، كيف تفسر لي هذا على ضوء الاعتقاد بثلاث نقاط؟ النقطة الأولى أن الشيعة مطبقون، علماء الشيعة ومجمعون، هناك ألفاظ إطباق وإجماع على أن القرآن هذا محرف. الأمر الثاني أن هذا القرآن، القرآن الصحيح هو موجود مع المهدي في غيبته الكبرى، كيف تفسر لي هذا؟ الإجماع، التواتر، أن المصحف الصحيح لم يجمعه إلا علي رضي الله عنه وأرضاه ثم تناقله أئمة آل البيت ثم بقي مع المهدي في السرداب، كيف تفسر لي هذا؟ نحن أهل السنة والجماعة نرى هذا أول ناقض، عفوا، نرى أن هذا أول ناقض لهذه المرجعية.
يعني سمحت أعتقد أنني تحدثت في المرة الماضية حول هذا الموضوع وقلت أن يعني ليس هناك من يؤمن من المرجعيات الشيعية بأن القرآن الكريم فيه شيء من النقصان أو التحريف، وقلت أن إذا كان هذا الكلام قد ورد في كتب بعض المرجعيات أو المؤرخين الشيعة فهذا له عدة احتمالات، إما أن هذا الحديث قد أدخل وزج في هذه الكتب إدخالا وهذا لا يلزم الالتزام به، وهذا ما نراه بالمرجعيات الدينية الشيعية أنهم يعني لا يأخذون هذا الحديث على محمل الثقة، وإما أن هذا إذا كان فعلا قد قال قائله هذا الكلام فإن ذلك لا يلزم الشيعة في أن يأخذوا كل ما ورد في كتب الشيعة ومنهم أصول الكافي. أنا أعتقد أن هذا الموضوع محسوم عند علماء الشيعة أن قرآننا هو قرآن واحد لا خلاف فيه بالإطلاق، وإنني من على هذا المنبر مباشرة أتحدى أن يقف أي عالم مسلم في العالم ويرد علي ليقول أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو قرآن ناقص أو قرآن محرف أو عند الشيعة قرآن غير هذا القرآن، لأقول له أنك كاذب منافق معتد على الإسلام وعلى التشيع.
جزاك الله خيرا على حسن عقيدتك، لكني ما زال السؤال قائما في نقطتين. ألم تسمع، وبكل صراحة أقولها، في قناة المنار عقدوا أكثر من جلسة ومسجلة عندي، ولكن حصل خلل فني في الجهاز، وفي مسجل من قناة المنار في مجلسين مع بعض علماء الشيعة يقرروا أن عقيدة الشيعة أن القرآن محرف، ولم أسمع أحدا من الأئمة ومن المرجعيات ردوا على ذلك. الشيخ علي الكوراني يصرح في قناة ببعض قنواتهم ومسجل بالصوت بالصورة، لكن شاء الله أن لا يعمل الجهاز اليوم لأسمعك وأريك صورته وهو يقرر أن المصحف الصحيح الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو محفوظ، وكذلك عالم آخر وثالث ورابع بالصوت والصورة، هذا في عصرنا. لكن المسألة الأهم، هؤلاء الأجلة في عند الشيعة من الأئمة الذين قرروا، الكليني، المجلشي، المفيد، نعمة الله الجزائري، النوري الطبرسي ألف كتابا جامعا خاصا جزء في تحريف القرآن الكريم، الطبطبائي إلى غير ذلك، وقد أحصيتهم وصلوا 40 عالما كبيرا من أئمة الشيعة. أنا أريد ردا صريحا. أنا أقول لك الآن، لو أن مفتي المملكة وشيخ الأزهر ومفتي سوريا معاهم إذا بيقولوا في زائد حرف أو ناقص بالحرف في القرآن، فأنا أقول لك كفار 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 الآن بكل صراحة كفار. وهذا التكفير ليس من التكفير الغلو، لأن القول بتحريف القرآن إسقاط للإسلام. الآن أنا أمامي نصوص عن محمد باقر مجلسي وقرأتها مرارا ولا أريد أن أقرأها، أمامي الكليني، فالآن موقفك تقول هذه الروايات ضعيفة. أنا سألتك نفس السؤال السابق، أنا أريد أن أنتهي من هذه المشكلة. يا أخ يا أخ يا أخ، لقد اعتقد بعض أهل السنة الذين تشيعوا أن القرآن محرف، والله يشهد من فوق سبع سماوات. سمعت بالمغرب من أهل السنة ممن كان من أهل السنة يقولون القرآن محرف وأن القرآن الصحيح مع المهدي، وهذا ما نص عليه في الكتب وأمامي المراجع. أنا أريد منك كلمة أحق، إما أن هؤلاء العلماء 40 عالما هؤلاء يقولون بالتحريف، وإما أدخلت عليهم من كتبهم. فتحديد سؤالي ما يلي للتوضيح لا للإحراج، إما غير موثوق بهم لأنهم صاروا كفار إذ قالوا بتحريف القرآن وهم أئمة الشيعة، وإما الكتب غير موثوقة. فأنا أريد تحديد لهذا، إما هم وإما كتبهم.
فضل الشيخ محمد.
شيخنا العزيز، تحريف القرآن بمعنى أن يوجد في القرآن المتداول بين المسلمين ما ليس من القرآن لم يقل به أحد من علماء الشيعة، حتى الشيخ النوري الطبرسي على ما نقله عنه تلميذه الشيخ الطهراني في كتابه الذريعة، أن الشيخ محمود الطهراني رد عليه برسالة سماها كشف الارتياب عن تحريف الكتاب، فرد النوري الطبرسي رسالة جوابية قال في أولها إن الاعتراض مبني على المغالطة في لفظ التحريف، فإنه ليس مرادي من التحريف التغيير والتبديل، بل خصوص الإسقاط لبعض المنزل المحفوظ عند أهله، وليس مراد من الكتاب القرآن الموجود بين الدفتين، فإنه باق على الحالة التي وضع بين الدفتين في عصر عثمان لم يلحقه زيادة ولا نقصان، بل المراد الكتاب الإلهي المنزل.
أين هو؟
لأن
يعني
هنا
يعني هذا
هنا يا سيدي لا ليس من الأدب أن أقاطعك، لكن لا بد من بيان أمر. هناك مصحف اللي مصحف عثمان بين الدفتين، نعم هم يقولون لم يحصل فيه تغيير، لكن هم يرون أن هذا المصحف ما حصل بعد تغيير، لكن هو حصل قبل ذلك تغيير. طيب اسمع،
لكن لم تدعني أكمل ما
تفضل
سمحت شيء.
تفضل.
القائل بالنقص كالنوري يقول بأن الموجود كله قرآن، لكن هناك من القرآن ما لم يكتب في المصحف العثماني، وهذا ما يقول به أهل السنة كلهم، ويظهر في ثلاث محاور. الأول الاعتقاد بوجود قرآن منسوخ التلاوة ومثاله آية الرجم. الثاني الاعتقاد بنزول القرآن على أحرف سبعة، ولا يحوي المصحف العثماني إلا حرفا واحدا منها فقط. الثالث الاعتقاد بالقراءات الشاذة، أي غير السبع أو العشر المتواترة. هل توافق حتى هذه اللحظة؟
لا طبعا، هناك فرق بين النسخ وبين القراءات، وهذا معروف عند العقلاء، وبين أن الصحابة الظالمين بتعبيري علماء الشيعة أحدثوا من التغيير والتبديل. أرجوك حتى تتضح المسألة الآن عند الناس بين النسخ والقراءات، وبين إعمال أيديهم الصحابة في المصحف إلى أن وصل إلى مصحف عثمان. هذا لا أنقل لك من كتاب طبعا ألف ليلة وليلة، ولا من كتاب شيعي، أنا أنقل لك من أعظم كتاب عند الشيعة، وهو الكافي للكليني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم 17,000 آية. ستقول لي أنه حصل فيه منسوخ، يوضح هذا. فالخبر يقول المجلسي شارحا لهذا، ما قال لا قراءات ولا قال نسخ، قال: فالخبر صحيح، ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره. وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة. لكن اسمع بقى، يعطينا بقى الزبد الآن المفيد. هذول ثلاث أئمة من أكبر علماء الشيعة: الكليني، المجلسي. ممكن تأول كلام الكليني، ممكن تأول كلام المجلسي، لكن اسمع كلام المفيد. القول في تأليف القرآن، قال: إن الأخبار، أنا أريد فقط الوقف عند هذا، جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله وسلم عليهم باختلاف القرآن تناقض، وما أحدثه، هنا بقى الوقفة، الله يكرمك نقول كلمة الحق، وما أحدثه الظالمون من الحذف والنقصان. إذن لم يتكلم عن مسألة قراءات، لم يتكلم عن مسألة نسخ، وهما أمران متفقا يعني متفق عليهما بين أهل السنة جماعة. أنا أريد الوقفة عند ما أحدثه الظالمون من الحذف والنقصان. من هم الظالمون؟ أريد أن تجيبني، وما هو الحذف والنقصان في القرآن؟
تفضل يا شيخ محمد.
يعني لا 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 أريد أن يعني أن أجيب بأسماء وبأشخاص وبتفاصيل من هذا النوع، بل علي أن أتفق معك سماحة الشيخ، ونتفق مع عموم المسلمين أن القرآن الكريم هو قرآن لا شك فيه، وأن القرآن الكريم غير محرف، وأن القرآن الكريم هو منبع الرسالة الإسلامية، وعلينا أن ننطلق من هذه القاعدة لنبني مستقبلا للأجيال المسلمة ولننطلق نحو مستقبل إسلامي معاصر، لا أن نتوقف عند حدود من قال ومن قيل، وأن نتوقف عند ما ذكر، لأنني قلت منذ أيام وما زلت أكرر كلامي، إذا كان البعض يعترف بهكذا أحاديث فأنا أرفضها حتى لو كان قائلها من يكن.
لماذا يصرح أصغر واحد من أهل السنة وأجهل واحد من أهل السنة وأفسق واحد من أهل السنة وأفجر واحد من أهل السنة يصرح بصحة القرآن ويقول لو أن أكبر علماء قالوا من علماء السنة بالتحريف لكفرهم هذا الجاهل وهذه العجوز التي تعيش في قرية من قرى المسلمين دون تسمية؟ لماذا تترددون؟ ثم إني أرى جوابك الجميل وأنا أؤمن بذلك، ندفن الماضي وأشد يدي على
لا
يدي.
أنا لا أتردد سماحة الشيخ، أعذرني أنا لا أتردد، أنا أقول أنا أتمنى لأنني لا أسمح لنفسي ولمستواي أن أنزل إلى مستوى أن أسمي أشخاص قد لا أكون أنا مقتنع بما يقولونه.
لكن هذه مراجعة شيخ محمد يعتمد عليها الناس، لا بأس.
هذه مشكلة. أنا لا أتحدث، لحظة، أنا لا أتحدث عن المرجعيات، المرجعيات حددها سماحة الشيخ وناقشنا فيها. أنا أقول أتحدث عن المعاصرين الذين ما زالوا يتبنون هذه الأقاويل.
طيب هل عندك الذي يقول بالتحريف كافر؟
إذا كان يقول بتحريف القرآن الكريم عن قصد نية، يعني عن نية، يعني عن نية إصرارية بأن القرآن الكريم فيه تحريف، فإنني أقول له أنه اعتدى على الله ورسوله وبالتالي فهو خرج عن الإسلام.
كيف نية إصرارية يا شيخ محمد؟
يعني أنه لا يترك مجالا لأن يقول ربما هذا الحديث قد أدخل، تعالوا لنناقش به، تعالوا لنتحاور به حوله، لعل هناك بعض الدسائس قد دست في الكتب. إذا كان مصر على أن لا، هذا الحديث هو حديث ثابت وأن القرآن الكريم فيه تحريف، فهذا اعتداء على الله ورسوله.
سألتك عن هذا الإمام المعروف بالمفيد ولا شك أنه من أئمة الشيعة، سألتك قلت أنا لا أريد التحديد، أرى جوابك الجميل الظريف أنه نبدأ هذا جميل لكن في حيدة، يعني اسمح لي الكلمة ولا لكن حيدة عن الجواب الأساس الذي هو هذه الكتب ما زالت تنتشر، هذه الكتب ما زالت تطبع، هذه الكتب ما زالت تدرس في الحوزات، هذه الكتب تلقن للذين تشيعوا من أهل السنة، وفوجئنا نحن باعتقاد أهل السنة. فإذا لم نقف أنا وأنت والمخلصون والصادقون والذين يريدون الله ورسوله وكتابه، إذا لم نقف في وجه هذه الكتب فمن يقف؟
يعني لدي حديث في أصول الكافي، وآمل يعني من سماحتكم أن نتوقف عنده لعله يعني يوقف نزيف هذه الأحاديث الدخيلة على كتب الشيعة. مثلا هناك حديث يقول عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان عن بعض أصحابه عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له جعلت فداك إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم، فهل نأثم؟ فقال لا، اقرأوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم. إذا كان استدلال البعض في هذا الحديث على أنه تحريف للقرآن، فأنا أعتقد أن هذا الحديث لا 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 يعني لا يوحي نهائيا بأن هناك تحريف، فيه تحليل شخصي لأنه يكتب بين هلالين فيجيئكم من يعلمكم، أي الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. الإمام المهدي المنتظر يأتي ليعلمنا الإسلام، يعلمنا الهداية، لكن لا يعلمنا بأن يأتي إلينا بقرآن آخر.
يا أيها المكرم، هذه عقيدتك وبارك الله لك فيها، لكني أنا أسألك عن هذه المرجعيات، الكتب التي يرجع إليها علماء الشيعة ومن تشيع من السنة، نريد أن نتخذ اليوم موقف. قلت كلمة طيبة مدخولة، إذن هذه الكتب غير موثوق بها. أنا لا أريد،
ليست الكتب غير موثوق بها، قلت أن هناك بعض الأحاديث التي قد لا تكون يكون مستندها قوي وتكون ضعيفة فلا يؤخذ بها.
جميل.
وهذا لا يعني أننا ننقد كل ما جاء في هذه الكتب.
جميل. يعني هذه الأحاديث أنت ترى أنها أدخلت أم أن أصحابها ذكروها بأنفسهم فيه؟
أنا رأيي الشخصي أن هذه الأحاديث أدخلت ودست دسيسة في كتب الشيعة.
جميل. وأنا الآن أوافقك على هذا، فمن يدريني أن هذا الحديث رقم 7 دسة، فمن يدريني أن بقية الأحاديث مدسوسة؟ كيف سيعرف هذا القارئ أن هذا الحديث مدسوس أو غير مدسوس؟
كيف نثبت ذلك؟ كيف؟
أعتقد بدراسته لفحوى الحديث ومناقشته ومطابقته مع القرآن الكريم، مع السنة النبوية، مع ما هو متواتر بين الناس، بين أهل العلم، أعتقد أنه يستطيع أن يميز بين الصواب والخطأ، بين المدسوس وبين الثابت.
يعني هل أفهم أنه لعب بكتب الشيعة؟
نعم،
لعب بكتب الشيعة، يعني ألفها مؤلفوها ثم بعد ذلك لعب فيها فزيد فيها.
ليس في كتب الشيعة فقط، في كتب كل المذاهب.
فماني ما عندي مشكلة، أنا سوف تعرض لي أي إشكال في كتب السنة سترى صراحة ما بعدها صراحة، لأنه له مفتي زيد ولا عمر ولا غيره سيشفع لي أمام الله دفاعا عن كتابه، ما راح أحد يشفع لي. ولذلك سأقول إن البخاري إذا قال بتحريف القرآن فهو كافر ولا كرامة. ليه؟ لأنه لن يشفع لي إن دافعت عنه دون كتاب الله عز وجل. الآن محورنا هنا، بعدين ننتقل لأهل السنة إن شئت، لأنه نحن عندنا إجماع سابق ولاحق، وما أحد شذ عن أهل السنة أن هذا المصحف ليس فيه تقديم ولا تأخير ولا حذف ولا نقصان ولا تبديل، ومن قال بذلك فقد كفر. لكن يا أستاذ، إذن نرجع نقطتنا الأولى، إذن هذه الكتب الشيعة دس فيها كما تقول، وبالتالي إذا دس في الكتاب سقطت الثقة به، دعني من الإمام فهو إلى الله، لكن أمامي أنا كتاب مدسوس فيه باعترافي، ومدسوس فيه أمر أعظم شيء في الإسلام، لا أقول من أعظم، أعظم شيء في الإسلام طعن فيه في كتب الشيعة، فما بالك بعد ذلك بالمتعة وبالبيوع وبالخمس وبغير ذلك. إذا دس في القرآن، إذا دس في كتبهم بتحريف كتاب رب العالمين، كتاب رب العالمين دس، فمن باب أولى أن يكون دس في أمور أخرى، فكيف الآن تمنحني أنا الثقة بهذه الكتب؟
يعني أنا أعتقد أن العلماء والفقهاء الشيعة توقفوا كثيرا عند هذه الأمور، وهم يحاولون منذ عقود أن ينقحوا الكتب التي يستند إليها التشريع، وهم عند الوقوف عند أي حديث يشتبه بصحته أو بقوة إسناده يعودون إلى القرآن الكريم، يعودون إلى ما ورد عن الأئمة عليهم السلام ويطابقونه، وعليه يؤخذ القرار في ذلك، لأننا علينا أن نرى علماءنا الأجلاء من المسلمين الشيعة كيف أنهم يستنبطون أحكامهم الشرعية. هل يستنبطون أحكامهم الشرعية وفق ما ذكره الكافي في كتابه أو المجلس أو غيرهم، أم أنهم أيضا يعودون إلى القرآن الكريم ويعودون إلى أكثر من مرجع تاريخي، يعني من مرجع ومصادر تذكر فيها الروايات وتذكر فيها الأحاديث. أنا هنا لا أريد أن يعني أن أكون محايدا إلى 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 أبعد الحدود، أنا أريد أن أكون في حالة وسطية علنا نصل إلى كشف ما هو الصحيح وما هو الخطأ في كتب المسلمين، ولنبدأ بكتبنا نحن كتب الشيعة حيث كانت لي الجرأة وما زلت أتمتع بهذه الجرأة لأن أقول ليس كل ما ذكر في كتب الشيعة هي أحاديث صحيحة وهي روايات صحيحة، وهذا ما يقوله أكثر علماء الشيعة، ولكن أنا ما أرفضه هو أن أتوقف عند حديث لأعطي صفة التكسير لهذا لصاحب هذا الكتاب أو الآخر، لأنني كما قلت أن كتابا قد كتب منذ 1000 سنة أو 1000 ونيف أو أقل أو أكثر لا يحق لي أن أصدر حكما بهذا الموضوع، وقد مر زمنا من الزمن عليه، ربما يكون هناك عدة عوامل تريد توجيه الإساءة إلى المذهب الشيعي، تريد الإساءة إلى هؤلاء، فدس أقاويل وأحاديث لا يقبلها لا العقل ولا المنطق. مسؤولية العلماء الشيعة اليوم هي أنهم لم يسارعوا إلى حذف هذه الأحاديث من الكتب لطالما أقروا بأنها أحاديث مشبوهة.
يا سيدي يا أخي أيها الفاضل المكرم، الآن أنت تعتقد وأقول، أنت قلت أنا أعتقد وأنا أقول لك بارك الله لك في اعتقادك، لكن ما زلت أنا يعني عندي عطش، أريد كنت كلمة، عندي عطش شديد لمعرفة جواب سؤالي، وهو لماذا قلت لي هذه مدسوسة؟ إذا ما عاد أستطيع أقول لك لماذا أوردوها في كتب مدسوسة. الآن سقطت، اسأل أي، لو نسأل حتى الناس الذين عرفوا بالعلمية الدقيقة والحيادية والتحرر والبحوث العلمية البعيدة عن التأثرات العاطفية والموروثة والمذهبية، اسألهم هذا كتاب دس فيه أكبر نجس على وجه التاريخ، أكبر نجس على وجه التاريخ دس في هذه الكتب، وهو تلقين المسلمين أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا ليس بكتاب الله عز وجل، ولم ينجو منه لا معاصر إلا قلة، حتى يعني اللي لا أصدق أن يقول الخميني هذا الكلام. اسمع الكلام اللي هو بعيد عن تفسيرك كلي، فإن أولئك الذين لا يعنون بالإسلام والقرآن إلا لأغراض الدنيا والرئاسة، وكان يتكلم عن الصحابة لكن سترى وضوح ذلك، كانوا يتخذون من القرآن وسيلة لتنفيذ أغراضهم المشبوهة، ويحذفون ما قال يفسرون، ما قال يقرؤون قراءة ثانية، ما قال ينسخون، قال ويحذفون تلك الآيات من صفحاته، نعوذ بالله، ويسقطون القرآن من أنظار العالمين إلى الأبد، ويلصقون العار وإلى الأبد بالمسلمين وبالقرآن، ويثبتون على القرآن ذلك العيب، يعني بالنقص الذي يأخذه المسلمون على كتب اليهود والنصارى. هل هناك أوضح من هذه العبارات؟ لاحظ أنه هو صار القرآن اللي سواه الصحابة وكتبه صار مثل كتب اليهود والنصارى، وذكر بصريح العبارة أنه قال ويحذفون تلك الآيات، وقال قبله رجل أحد كذلك العلماء، أقول شيء النقص أو الزيادة، يقول السيد الخوئي إلى غيره ذلك من الأمور، لا أريد أن أخذ أكثر من وقتي حتى نحدد المسألة. أولا، هل هذه النصوص التي أوردتها هل هذه صريحة؟ فأنت أجبتني إجواب أنا أقر أنها مدسوسة، ما زال إذن الكتب هذه غير موثوق بها. بقي حاجة وأنا أعتذر عن الإطالة. بقي حاجة وأعتذر. تفضل.
هناك دعوة اليوم بين أحد المفكرين المسلمين وبين شيخ الأزهر حول تنقية كتاب البخاري على المستوى الخاص والعام.
نحن نتكلم
الدعوة
يا يا
دعني
اقبل. تفضل.
وهذه الدعوة قائمة على بعض الأحاديث المكشوفة في كتاب البخاري الذي يعتبره المسلمون السنة أنه بعد القرآن الكريم مباشرة. من هذه الأحاديث المكشوفة التي يستند إليها في هذه الدعوة ضد شيخ الأزهر هي هو الحديث المنسوب لابن مسعود والذي يزعم أن المعوذتين ليستا من القرآن.
يا شيخ محمد نحن نتحدث عن القرآن والتحريف في القرآن. أنت نقلتنا إلى السنة وإلى البخاري.
أنا أجلك
عن لا عزيزي أنت كيف ترتضي أن نوافق على أن الحديث المدسوس في كتب الشيعة يعني تكفير لكل من كتبه ونرفض كل الكتاب؟
سنتحدث عن ذلك يا شيخ محمد.
الحديث المدسوس في كتاب البخاري
يا شيخ محمد
توقف عنده في هذه المسألة.
لا يا شيخ محمد سنتحدث عن هذا الأمر وأنت معنا إن شاء الله الحلقات القادمة، ولكن نريد أن لا نخرج من محور الحديثنا اليوم.
أجلك
ولكن لا أستطيع أن أتقيد بكتاب الشيعة ولا أستطيع أن أناقش في الكتب الأخرى التي دست فيها الدفائر.
أليس اتفقنا في أول الأمر حبة حبة خطوة خطوة وأنت أقريت؟
سماحة السيد أنت لا تترك لي مجالا في الحبة حبة.
لحظة شوي خليني أفسر لك ما معنى حبة حبة وخطوة خطوة وشوي شوي على لغة الساميين الحلوين. يا حبيبي احنا انت قلت لي نبدأ بكتب الشيعة ونبدأ بقضية كتاب الله، ألا ترى أن الانتقال إلى الكلام عن البخاري هو حيدة؟ لكن حيدة لطيفة. نرجع لننتهي وأنا بكل صدر رحب وأنا الذي أجمع الآن البخاري مع مسلم مع أبي داود مع غيره على استعداد لي أن أفتح الموضوع معك إلى ما شاء الله. لكن دعني سألتك سؤال عن هذه، لما تقول أن هذه مدسوسة وتقول كلام طيب أن علماء الشيعة قصروا ولم يسرعوا في ذلك، لكن في نقطة لماذا يصرون؟ هذا هنا إشكال، لماذا يصرون على طبعها ونشرها؟ اثنين أرجوك تجيب على واسألني أي سؤال أنا مستعد ضمن الموضوع. السؤال الأول الآن اكتبه عندك، لماذا يصرون على طبعها وتجديدها ونشرها؟ اثنين لماذا لا يصدرون فتوى الآن يصدرون فتوى أن هذا القرآن اللي الآن بين أيدينا، القرآن اللي كتبه عثمان رضي الله عنه، هذا هو الذي نزل على الله، نزل من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة دون نقصان، ولا يوجد قرآن آخر. انتهت القضية عندنا، وسوف ألقم كل سني يتكلم بعد هذا حجرا في فمه
إذا
صدرت الفتوى. إذن هذا أريد السؤال عن هاتين النقطتين.
سؤالين واضحين. تفضل يا شيخ محمد. السؤال الأول،
أنا أعتقد أن هناك علماء كثر قالوا صراحة بأن القرآن الكريم ليس فيه شيء من التحريف وليس فيه شيء من النقصان، وهذا عندما يصدر عن مرجعية دينية يعتبر بمثابة فتوى. وأما إصرار البعض على طباعة الكتب كما هي دون حذف الأحاديث التي نقول عنها أنها مدسوسة، فهذا يعود إلى عدم وجود موقف موحد من قبل العلماء الذي أباشر دعوتهم اليوم. نعم. لأن أقول لهم لا تتركوا مجالا للشك في عقيدتنا، فاهموا في الإسراع في اتخاذ موقف واضح وصريح في إزالة كل الأحاديث التي يشتبه بصحتها وإذا لم تتخذوا هذا القرار سأسلم جدلا أن كل ما تذكره بحق هذه الكتب هو أمر صحيح.
دائما أيها المكرم تؤكد على اعتقادك الذي يظهر منا ونحن نأخذ طبعا كما تعلم بالظاهر أنه سليم طيب جيد، لكن ليست هذه القضية. لا أنت, ما أنت لست الذي تدعو الناس إلى التشيع في المغرب ولا في الشام ولا في العراق ولا ولا ولا، هناك دعاة شيعة يلقنون. فالآن لم أريد لماذا ما يصرون على هذه الطباعة دون ما تعليق أن هذه الأحاديث ضعيفة فقط، أنها باطلة، لماذا وأنها مدسوسة.
اثنين، هل تقبل مني أن أختصر عليك الحديث والطريق سماحة الشيخ؟
تفضل، هذا ما نريده، هذا ما نبغي.
إذا كان هناك بعض الدعاة الذين يعتبرون ظنا منهم أنهم يعني ينشرون العقيدة في أماكن معينة متمسكين بهذه الأحاديث كي يوهم الناس بأن هذه العقيدة على صواب وتلك العقيدة على بطلان، فأنا أقول لك الخزي والعار بهكذا دعاة يستندون إلى أحاديث ضعيفة.
جزاك الله خير. لكن السؤال الآن،
أعتقد أن دعني أكمل فقط سمعتي، لكن أنا أعتقد أن الانتماء إلى المذهب الشيعي لا يقوم على صرخة داعية من هنا أو داعية من هناك، وإنما هي قائمة على فكر ثابت وعلى فكر يعني يحتضن الإسلام بكل تفاصيله. لكن للأسف إذا كان هناك البعض ممن يحاولون تشويهه، وأنا أوافق 100% أن هناك من يشوه صورة التشيع، خصوصا عندما نشاهد بعض المتجلببين بجلباب التشيع والإسلام وهم يتصدرون المنابر ويطلقون على الكلام الأصلا غير مفهوم عند الشيعة والغير مقبول عند الشيعة. يعني ليس عند الشيعة أحد يقول أن أن القرآن الكريم مختفي عن الأنظار وسيظهر مع الإمام. يعني نحن شيعة وتربينا في بيئة شيعية لم نسمع هذا الكلام بالإطلاق. أما البعض إذا كان يريد استثمار هذه الأشياء حتى يصوب فيها على الناس تيوهم الناس بأن يعني خالف تعرف، إذا رمينا هذه الأحاديث الناس تبدأ بالبحث عن هذه العقيدة، نقول لا، يعني لا تدعو الناس إلى التشيع وإلى التمسك بالعقيدة الشيعية من باب النكايات ولا من باب طرح المسائل التي لا يقبلها العقل والمنطق. اطرح العقيدة الشيعية كما هي بكل ثوابتها، وللناس حق الاختيار في إما أن يتمسك، إما أن يأتي إلى هذه العقيدة، وإما أن يأتي إلى هذه العقيدة. وفي رأيي أن كل مسلم ينتمي إلى الله ورسوله ويؤمن بكتاب الله سبحانه وتعالى ويؤمن بالكعبة الشريفة أنها قبلة المسلمين، هو مسلم ليس بحاجة إلى من يهديه إلى أكثر من ذلك.
يا شيخ محمد، ألا يمكن يعني أن تتبنى مثلا أنت والشيخ عدنان عرعور مؤتمرا دوليا عالميا على الهواء مباشرة بتنقيح هذه الكتب بوجود علماء السنة وعلماء الشيعة حتى نخرج من هذا المشكلة الكبيرة التي توجد في كتبكم وتوجد في حواراتنا؟
هذه المرة الثالثة التي أعود أكرر إلى إدارتكم الكريمة أنه عندما توجهون لنا الدعوة سنكون جنبا إلى جنب، نطلق الحقائق كما هي، لا نساير فيها أحدا.
جميل.
ولا نجامل.
طيب،
لأن الانتماء إلى العقيدة لا يكون فيه مجاملات.
السؤال الآن ظريف طريف، وأنا أسلم معك أن الخزي والعار على الذين يدعون إلى تحريف القرآن. جميل جدا. هؤلاء الذين يظهرون اليوم في القنوات ويلقنون الملايين من المشاهدين بأن القرآن محرف، هل يدخلون في تحت الخزي والعار؟
نعم 100%.
ممتاز.
وليتفضل ليرد علي، يتفضل. هؤلاء صغار، هؤلاء يسيئون إلى التشيع، يسيئون إلى العقيدة، لكن للأسف بعض الفضائيات التي تعطيهم الهواء وتفتح لهم المجال لأن ينشروا ما يفسد الود وما يفسد القضية وما يفسد العقيدة وما يفسد الدين وما يفسد الإسلام. العتب على هذه الفضائيات التي أصبحت أصبحت يعني لا نستطيع أن نوصفها بأي صفات سوى يعني
المداهنة.
يعني لا أتوتر أكثر من ذلك. طيب. على هذه القنوات.
هل الدفاع عن كتاب الله عز وجل من عدنان من الحاج علي الحاج عفوا لأنه كلمة الحاج بالشام عندنا دائما تتقدم على كلمة الرجل من الأستاذ محمد الحاج الشيخ الفاضل، هل الدعوة الدفاع عن كتاب الله عز وجل في رأيك يعتبر فتنة أم هو حق؟
لا هو حق. أطلق حملة الدفاع عن القرآن الكريم وثبات القرآن الكريم، يكون أول مشارك معك وجنبا إلى جانب في الدفاع عن القرآن الكريم، ولنوقف أي كلام يشكك بالقرآن الكريم، لأن بعض أعداء الأمة الإسلامية وبعض أعداء المسلمين تمسكوا بهذه القضية وباتوا يشككون حتى في إسلامنا وحتى في عقيدتنا وحتى في ربنا وحتى جميل. في ديننا.
طيب هذا جميل. تعجبني عقيدتك التي تعلمنا بها، ما كنت أعلمها من قبل، وأتمنى لك ربما يكون عندك عذر في عدم التصريح بأسماء، وليس تصريح بذكر الأسماء عندي بشيء، لكن هل تستطيع أن تقول هذا الكلام نفسه عن كلام الخميني؟ فإذا قلنا تلك الكتب دس فيها، فهل تعتقد أن الخميني عندما قال بتحريف القرآن وباتهام الصحابة أنهم حذفوا منه الآيات لأغراض سياسية واجتماعية، هل توافقه على ذلك أم تقول هو مع الخزي والعار؟
لا أنا أرفض هذا الكلام، ولكن دعني لا أقول عنه لا خزي ولا عار، دعني أقول له تعالى لنطابق بين قوله وبين قول خليفته اليوم. أكتفي بهذا الجواب للشيعة تحديدا ولعموم المسلمين، لنقارن بين هذا الكلام وبين كلام خليفته اليوم، هو الذي يعطي الجواب.
لا أنا أقدر، شوف أنا أقدر هذا الإحراج حقيقة، لأن هذا الكلام من الخميني لا يمكنك أن تقول هذا مدسوس، بل هذه عقيدته، وبالتالي
لا وأنا غير ملزم بها.
أحسنت. وطبعا أنا بقى ملزم أن أقول إذا أنت استحيت أن تقول أو لك موانع ربما تكون شرعية من تقول، أنا بطبق قاعدتك والتي هي قاعدتي وقاعدة كل مسلم، أن من ادعى بتحريف القرآن فهو كافر، وللأسف الشديد أن يتبنى هذا الخميني. طيب إذا كان الأئمة عندك ما أقول بقى عند الشيعة من أمثال الخميني ومن قبله المفيد بصريح العبارة أن يقول ذلك، فإذا لحقهم الكفر والخزي والعار، فأي ثمرة بقاء للمرجعية الشيعية؟ تفضل.
يعني أنت أخذت حديث أحدهم، ولكن هناك أيضا مراجع، هناك مرجعية السيد محمد حسين فضل الله، هناك مرجعية السيد الخوئي، هناك مرجعيات كثيرة لدى الشيعة يعني لم يقولوا بتحريف القرآن الكريم. وأنا بالنسبة لي أتوقف عند مرجعية السيد محمد حسين فضل الله الذي أراه من المرجعيات المتنورة يعني والعقلانية والمعاصرة، وهو الذي يرفض أن يكون هناك تحريف القرآن الكريم، وله عدة تصريحات وإرشادات في هذا الموضوع. أنا أتوقف عند هذا الموضوع، وأمل أن لا نبقى في دائرة قال هذا نكفره نخونه، لأنني أنا أنطلق بأفكار إسلامية حديثة جديدة على بعض الناس، لا أريد الدخول في متاهات التكفير والتخويف. يستفل، هو حر يقول، ناقش زائد هو حر، له ما له وعليه ما عليه، ونحن لنا ما لنا وعلينا ما علينا.
لكن المشكلة أيها المكرم ليست في مسألة الآن روايات، المشكلة أن أئمة الشيعة هؤلاء ورد عن تلاميذهم أنهم كانوا يعتقدون هذه العقيدة.
ولكن سماحة الشيخ، ليس كل مرجع شيعي هو مرجع لعموم الشيعة. طيب. هو مرجع يطرح نفسه وعموم الشيعة، إما يختارونه وإما لا يختارونه وإما لا يختارونه. يعني أعطيك مثالا، الذين يقلدون السيد الخميني ليس عموم الشيعة، والذين يقلدون السيستاني ليس عموم الشيعة، وهؤلاء يعني هؤلاء لهم نظرية في مسألة ما والآخرون يعني المرجعية الشيعية ليست مرجعية موحدة حتى نقول أن ما يقوله المرجع هو ملزم لعموم الشيعة. هذا ما أريد توضيحه في هذه النقطة.
جميل. ألا ممكن من باب العدل والإنصاف أن نقول أن الشيعة على قسمين، قسم يرى أن القرآن غير محرف وقسم يرى أنه محرف. وأنا دائما عندما أناقش بعض الشيعة الإخوان يقولون هذه روايات باطلة وأنت قلت أنها مدسوسة، لكن اسمع ماذا يقول الكاشادي في تفسير الصافي المعروف لديكم. وأما اعتقاد مشايخنا، لاحظ إذن ما عادت المسألة مسألة رواية صحيحة ضعيفة مدسوسة، أنت قلت أنها مدسوسة بعدهم، وهو يقول لا، وهذا من تلاميذ شيوخه. وأما اعتقاد مشايخنا في ذلك فالظاهر من ثقة الإسلام محمد ابن يعقوب الكليني أنه كان يعتقد. إذن هذه الروايات التي وردت الآن في الكافي كان يعتقدها، فهذا يبطل قضية مسألة أنه دس عليهم فيما بعد، وكذلك يبطل أنه هذه القضايا روايات ضعيفة. سأسلم معك أنها ضعيفة، سأسلم معك أنها مدسوسة، لكن كيف تشرح لي وتبين أنها اعتقاد؟ ثم أي قضية أرجوك حتى ننهي الموضوع، مستعد أنا يعني بالتعبير الشامي لفه وعلق الملف للحفظ، لكن اعتقاد هؤلاء الأئمة الكبار اعتقادهم في أنها مدسوسة. اثنين، الروايات من هذه الأئمة وليست مني ومنك تقول بالإطباق اتفقت الإمامية، اتفقوا أطبقت الإمامية على تحريف القرآن، فكيف تفسر لي قضية أنهم عقيدة عندهم، وكيف تفسر لي هذا الإطباق؟ الآن أنا أريد أتشيع، من الأستاذ محمد الحاج أمام المفيد، أمام الكليني، أمام المجلسي، أمام الجزائري، وذاك يقول لي أطبق على التحريف، فأنا أريد وقفة الشجاع في أننا نحذر الناس، هذا قصدي، من هذه المرجعيات، سواء كانت هذه الأحاديث مدسوسة أو كان اعتقاد أصحابها باطلا.
تستطيع شيخ محمد أن تجمل الجواب في خلال دقيقتين على جواب على سؤال الشيخ؟
نعم. سماحة الشيخ، أي ضعف أخطر من أن نتحدث عن القرآن أنه حرف؟ كلام للعلامة الكبير السيد محمد حسين فضل الله، يقول إن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. نعم، أمرونا بأن أهل البيت عليهم السلام أمرونا بأن نلتزم هذا القرآن وأن نجعله أساسا للحكم على كل يعني على كل الموازين وأن نلتزم به. فقال في حديث عن الأئمة عليهم السلام: لا تقبل علينا ما خالف كتاب ربنا، وما خالف كتاب الله فهو زخرف. فإذا هذا الكلام للسيد محمد حسين فضل الله يضحض ما روي عن عملية تحريف القرآن، وللمشككين في هذا الموضوع جاء كتابه، جاء قوله واضح وجلي في هذا الموضوع، حيث قال: نقطة الضعف الموجودة عند اليهود وغيرهم أن التوراة والإنجيل حرفا بإجماع المسلمين، بإجماع العلماء. أليس هذا الكلام صحيح حتى هذه اللحظة؟
لا شك، لكن نحن لا
بإجماع. فكيف نقبل على أنفسنا أن يتصرف البعض، ومن يجرؤ أصلا على أن يتصرف في القرآن والقرآن إمام المسلمين؟ المسلمون موجودون وفيهم القراء والحفاظ، ثم كيف يمكن أن يسكت علي بن أبي طالب عليه السلام عن مسألة تحريف القرآن؟ طيب. قد يسكت عن حقه في الخلافة، يسكت عن أمور لمصلحة المسلمين والإسلام، يسكت، لكن هل تتوقع أن يسكت الإمام علي عليه السلام الذي يفتخر به عموم المسلمين من سنة وشيعة أن أن يرضى الإمام علي ويغض النظر إذا كان في القرآن الكريم تحريف، فليتق الله من يقول في هذا الكلام بأن في القرآن تحريف.
يا شيخ محمد أختم في في نصف دقيقة مع أمنيتنا أن تكون معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم
إن شاء الله تعالى. أنا أرجو للعقلاء من المسلمين أن يساهموا معنا في دعوة كبار العلماء لأن يرفضوا كل الأحاديث الذي يعني إذا كنا نجملها ولا نقول كلام آخر عنها، نقول الأحاديث المدسوسة، فليكن هناك ضغط على العلماء. يا جماعة احذفوها من الكتب، احذفوها من الكتب لأنها تسيء إلى الله ورسوله.
جزاك الله خير، نشكرك يا شيخ محمد على رحابة صدرك معنا في هذا اللقاء وفي اللقاء الماضي، ونرجو أن تكون معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل.
إن شاء الله تعالى. إن شاء
شكرا
الله
لك يا شيخ محمد.
بالتوفيق إن شاء الله.
دقيقة يا شيخ عدنان.
ليست نقطة البحث في عقيدة الشيخ حسين فضل الله.
نعم.
ليست نقطة البحث في عقيدة الأستاذ الشيخ المكرم محمد الحاج، ليست هذه نقطة البحث. نقطة بحثنا في هذه الكتب التي انتشرت اليوم في كل مكان والتي تدعم من دولة معروفة، دولة فارسية تدعم. نقطة البحث أن هذه الكتب صارت تباع على البسطات في دمشق، صارت تباع في المكتبات في بعض البلاد الإسلامية من المغرب إلى المشرق، هذه نقطة البحث. فأنا كان يعني يعجبني حديثه، لكن أتمنى منه أن يكون ما يعيد عن النقطة وهي هذه الكتب المليئة. أنا سألته وأتمنى أن نلف هذا الموضوع، أنه هذه اعتقاد الأئمة، وهو قال كلاما طيبا من اعتقد هذا كافر. إذن علماء الشيعة كفار كلهم بغض النظر عن كيف نأخذ ديننا، كيف ده. وأنا لست تكفيري، لكن أقول كل من يقول بتحريف القرآن فهو كافر ولا كرامة، وإذا لم نكفر من قال بتحريف القرآن فلا كافر على وجه الأرض.
طيب يا شيخ عدنان، يعني نطرح على طاولة إدارة قناة صفاء أن يكون هناك برنامج مباشرا يجمع فيه علماء من السنة وعلماء من الشيعة لتنقيح هذه الكتب حتى ننتهي من هذه المشكلة.
احنا طرحنا، لكن بكل صراحة ما في جواب من الطرف الآخر.
إذا ننتظر،
لأن الأمر عندنا منهي ومنتهي، عفوا منتهي تماما في هذه القضية. نحن الذي أثارنا ويثيرنا وسنستمر في هذا الأمر هو أن بدأ الناس يعتقدون هذه العقيدة الباطلة عندما يقال لهم المفيد ومن المفيد.
جميل.
عندما يقال لهم المجلسي ومن المجلسي،
سنكمل إن شاء
الله عقيدتهم هذا التحريف.
شكرا يا قلب شيخ عدنان. مشاهدي الكرام، العقل يفرض على المسلمين رص الصفوف وتوحيد الكلمة، بغية الوقوف أمام تلك الخطط والمؤامرات. مسألة التوحيد ونبذ الشرك من المسائل المهمة التي تعد الهدف الأسنى للأنبياء والمرسلين وكبار المصلحين. فالتوحيد رمز الإسلام وعزة المسلمين، حتى لا يكون هناك ذريعة للاختلاف أو وسيلة للتشتت يجب الرجوع إلى القرآن الكريم في جميع المسائل ظنية كانت أو قطعية، والاستنارة بنور السنة النبوية التي اتفق المسلمون على كونها المصدر الثاني للعقيدة والشريعة بعد الذكر الحكيم. وأخيرا أدعو المجتمع الإسلامي إلى ما دعا به القرآن الكريم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالمسلمون ملة واحدة يجمعهم إله واحد وكتاب واحد ودين واحد وشريعة واحدة، فما يجمعهم أكثر مما يفرقهم. والجميع كما يقول شاعر الأهرام: إنا لتجمعنا العقيدة أمة ويضمنا دين الهدى أتباعا ويؤلف الإسلام بين قلوبنا مهما ذهبنا في هوى الشيعة. استودعكم الله. Mm-hmm.